الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجع رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله وعبد الله بن المستدرك، الحاكم هو محمد بن عبد الله بن بيع النيسابوري أبو عبد الله الحاكم. الحاكم هذا لقب، لقب كان يلقب الناس في العلم، والحاكم هذا مثل القاضي، القاضي فلان، فغالبا يسمون، وهذه تسميات أهل نيسابور أو أهل خراسان جميعا، فيسمون الفقيه الذي قد بلغ شأنا في الفقه وله آراء ويختار أيضا في المذهب يسمونه قاضي. وإذا كان في الحديث أيضا قد بلغ مبلغا في الحديث ورجح وجرح وعدل فيسمونه حاكم، مثل أيضا أبو أحمد الحاكم وهو شيخ أبي عبد الله النيسابوري. قال الحاكم رحمه الله في المستدرك، المستدرك على الصحيحين، وهذا المستدرك فيه حديث على الشرط الذي اشترطه على أنه يذكر حديث ليست في البخاري ومسلم، وهي مثل أحاديث البخاري ومسلم. وقال الذهبي أنه قدر الثلث، قدر ثلث الكتاب، والأحاديث الصحيحة التي ليست على شرط البخاري ومسلم أيضا قدر ثلث الكتاب، وثلث الكتاب التالي أو الثالث هو أكثره حديث ضعيفة وموضوعة. وكما قال العلماء أن الحاكم رحمه الله جمع المادة ثم هذبها، لكنه توفته المنية قبل أن يكمل التهذيب. أنا ولهذا من تأمل المستدرك يجد أن الثلث الأول منه أو الربع الأول منه أنا على شرطه، على الشرط الذي اشترطه، وبعد ذلك لا تجد هذا الشرط، إما أنك تجد حديث صحيح لكنه ليس على شرط الشيخين، أو أن الحديث موجود فيهما، أو أنه ضعيف بل وجدت موضوعات كثيرة. ذكر الذهبي رحمه الله منها 100 حديث من حديث الموضوعة، سماه المختارة، ألف جزء سماه المختارة، وذكر فيها أي في هذا الكتاب وفي هذا الجزء 100 حديث من الموضوعات. وقال رحمه الله في المستدرك حديث موضوعة، حديث الطير منها سماء، حديث الطير هذا الذي هو مشهور في الوضع، وأن الله يخلق طيرا ثم يطير ويخرج منه كذا لا إله إلا الله، فهذا الحديث موضوع. قال الذهبي أن فيه حديث موضوع، حديث الطير منه سماء، أنا أفضل منها حديث الطير. طيب، فالمستدرك كتاب عظيم، ويدل أيضا على أن صاحبه عنده هذا العلم أو عنده اطلاع كثير في هذا العلم. لكن أيضا قال ابن الصلاح وغيره استدركوا عليه أن خطة الكتاب هذا ليست صحيحة، معنى المستدرك هذا ليس صحيح، لأن البخاري ومسلم لم يشترطا أنهم يأتون بكل حديث صحيح على شرطهما يذكرانه في هذا الكتاب. بل هناك حديث كثيرة صحيحة تركوها، وقد صححها البخاري كما ينقل عنه الترمذي، وكذلك الإمام مسلم صرح لأبي زرعة ولغيره أنه لم يضع كل حديث صحيح عنده. فلهذا فمسألة المستدرك خطة غير صحيحة، وكذلك أيضا مسألة الإلزامات للإمام الدارقطني أيضا لا يلزمهما، لا معنى لا يلزمهما أيضا هذه الإلزامات، فالاستدراك لا يستدرك عليهما وكذلك الإلزام لا يلزمهما. قال الحاكم أبو عبد الله في المستدرك: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، وهو الأصم، أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب الوراق، وهو نيسابوري، من نيسابور، نيسابور تعتبر بلاد من بلاد المشرق، من بلاد خراسان، وأكبر مناطق فيها خراسان ونيسابور، معنى قديما، وهي تعتبر من المشرق، أن العلماء يفرقون بين المشرق والمغرب بالبحر الأحمر، ما كان على يمين البحر الأحمر فهو مشرق، وما كان على يسار البحر الأحمر فهو، أقصد العكس، ما كان عن يسار البحر الأحمر فهو مشرق، وما كان عن يمينه فهو مغرب، أنا تدخل مصر والمغرب العربي كله، كذلك بعده أوروبا وأمريكا وكذا، فتكون خراسان من المشرق، وكذلك خراسان الآن هي في إيران، وأما نيسابور فغالبها في الدول السوفيتية أو دول الاتحاد السوفيتي سابقا. أنا الآن نيسابور مثلا وبخارى في أوز باكستان. طيب، قال الحاكم في المستدرك: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، وهو الأصم، كان حافظا كبيرا، ومنذ أن أدرك على نفسه وهو يطلب العلم، وكان أبوه وراقا، وراقا أن يكتب الأحاديث للعلماء، يكتب نسخ للعلماء، وكان خطه جميلا، وقد سمع من جماعة من أهل العلم، وكان يكتب لهم، ولهذا كان يأخذ ابنه محمد بن يعقوب ويدور معه، يذهب به هنا وهنا، حتى أن محمد بن يعقوب حدث وهو صغير، معنى وهو لا زال شابا، أنا حدث وعمره 26 سنة، وحدث أيضا عند جماعات من الناس وهو ابن 30 سنة، وكان هذا يعتبر في الحديث صغيرا، أنا ما يجعلون أحد يحدث إلا من كان حافظا كبيرا. وقلنا بالأمس أن البخاري حدث وهو صغير، كذلك سفيان بن عيينة، وكذلك أيضا دحيم، وغير من أئمة الإسلام الحفاظ الكبار، هؤلاء الله عز وجل يجعلهم في صغرهم وهم في نبوغ، يعني ينبغ وهو في صغره، وكذلك كان محمد بن يعقوب كان صبيا ذكيا، فكان أبوه يأخذه إلى مجالس العلماء حتى حدث وهو صغير. ولهذا قال الحاكم أبو عبد الله أن محمد بن يعقوب الأصم حدث أكثر من 70 سنة وهو يحدث الحديث، وأصم سمي أصم محمد بن يعقوب الأصم لأنه لا يسمع، وأصم وهو شاب، أنا لا زال في شبابه، أصابه الصمم، ثم ازداد هذا الصمم حتى كان لا يسمع حتى نهيق الحمار، مع أنه كان مؤذن المسجد، مؤذن المسجد، وأذن 70 سنة وهو يؤذن في المسجد الذي عندهم، لكنه ما كان يسمع، ازداد به الصمم، ولكنه يأخذ من ألفاظه العلماء يأخذون من ألفاظه التي يقرأ بها. وكان قد أخذ كتب الشافعي من الربيع بن سليمان المرادي، وكثر الناس عنده لأجل أخذ كتب الشافعي. وكذلك أيضا أنه كان معمرا، كان الرجل قد أدرك الكبار، فلهذا كان الناس يأتونه من كل مكان. قال أبو عبد الله الحاكم قال قد رأيت ناس من الأندلس، ورأيت ناس من المشرق ومن الحجاز، معنى يأتون إلى محمد بن يعقوب الأصم ليسمعوا منه الحديث، حتى كثر عنده الطلاب في آخر عمره. وكان كما قلنا مؤذنا، ومن شدة محبته الحديث ذكر الحاكم أبو عبد الله أنه قال أتيت إلى محمد بن يعقوب الأصم وكان مؤذنا في المسجد، قال فأذن، فقال لما أذن حدثنا الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي ثم ضحك، وضحك الناس. أنا غلط، أراد أن يقول معنى يؤذن قال حدثنا محمد بن يعقوب، أو قال الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي، من كثرة ما يلفظه، من كثرة ما يردد هذا الشيء حتى غلط في الأذان. وكان كما قلنا كثر عنده الطلاب، حتى أنه من كثرة الزحمة يأخذه الرجال على أكتافه حتى يجلسوه في المنبر. أنا منذ أن يخرج من بيته يأخذوه حتى يجلس على المنبر، المنبر الذي هو في المسجد، فيحدثهم. فذات مرة صعد في جدار والناس حوله بازدحام، فبكى رحمه الله بكاء شديدا، ثم قال اكتبوا، فحدثهم حديثا عن عبد الله بن إدريس، أو أثر عن عبد الله بن إدريس أنه قال جئت إلى بيتي الأعمش بعد أن مات. أنا جاء عبد الله بن إدريس من أهل الكوفة، قال جئت إلى بيت الأعمش بعد أن مات فدككت عليه الباب، فعرفت، فجاءت جارية وقالت من، فقلت عبد الله بن إدريس، فسمعت صوتي فبكت وأجهجت في البكاء، فقالت أين كان أولئك الذين يأتون في حياة الشيخ، أنا تريد أن تذكرهم. قال فبكى عبد الله بن إدريس وكذلك من كان معه من القوم، وبكى بعد ذلك محمد بن يعقوب الأصم بكاء شديدا. قال لعلي، أو قال لعل اليوم الذي يأتي وليس في السكة أو في هذا الزقاق أحدا، وليس في هذا الزقاق أحدا، معنى زقاق معنى الشارع. فكان رحمه الله قد رحل إليه من شتى البقاع، وكان قد عمر، وكما يقولون روى عنه الآباء والأبناء وأبناء أبنائه، ويقال أيضا لحق الأحفاد بالأجداد، أنا لكثرة تحديثه، كما قلنا حدث أكثر من 70 سنة. قال رحمه الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، وجعفر بن محمد بن شاكر هو أبو بكر الصايغ الإمام المشهور في الحديث والفقه، كان إماما في الحديث والفقه أبو بكر الصايغ، معنى اشتهر بجعفر بن محمد الصايغ أو أبو بكر الصايغ البغدادي، جعفر بن محمد بن شاكر، وكان حافظا متقنا كما شهد بذلك أئمة الإسلام كأبي حاتم وأبي زرعة وجماعة من هؤلاء. قال حدثنا عفان بن مسلم وهو أبو عثمان البصري الصفار، وكان إماما حافظا كبيرا ومتثبتا في الحديث، وكان يضبط كتابه. قال أحمد عفان وحبان وبهز هؤلاء متثبتون، وقال هؤلاء أصحاب الشكل، يعني يشكلون كتبهم. وكان عفان فيه شيء من الغفلة في تصرفاته، لكنه حافظ كبير وله وزن عند العلماء. كان معاذ بن معاذ القاضي يجعله على معنى يجعل عفان عنده، وكان أيضا الأئمة والأمراء يعظمونه، حتى أن المأمون لما أراد أن يمتحن الناس أرسل إلى إسحاق بن إبراهيم صاحبه في البصرة أن امتحن عفان بن مسلم، أنا أول ما تمتحن امتحن عفان بن مسلم. فقال له إسحاق بن إبراهيم، قال لعفان: قد أمرني المأمون أن أمتحنك، فإن قلت بقوله فإنه زادك في عطائك، وإن لم تقل بقوله فإنه سيقطع عطاءك، معنى سيقطع المال الذي يعطيك، وكان يعطيه 1000 درهم. فقال أحمد بن معين، قالوا لعفان: فماذا قلت له؟ فقال لي لما قال: أتقول أن القرآن مخلوق؟ قال: فقلت له: قل هو الله أحد مخلوق؟ أنا هل يتجرأ أحد أن يقول قل هو الله أحد مخلوق؟ فقال: اعلم أنه سينقطع عليك. فقال: هو كلام الله، أنا لم يخف من هذا التهديد الذي هدده إسحاق إبراهيم. وقد ذكر إبراهيم بن ديزيل، وإبراهيم بن ديزيل هذا يسمى يلقب بسفنجة، ويلقب أيضا بدابة عفان، أنا لقبه أهل الحديث دابة عفان لأنه كانوا معه مثل ظله، فسموه دابة عفان. فذكر إبراهيم بن ديزيل أن عفانا لما دعاه إسحاق إبراهيم وقال له: إن لم تجب قطعت عنك ما كان نعطيك. فقال عفان لإسحاق: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، معنى رزقي من الله ليس منك. قال: فلما جاء إلى بيته، وهذا يدل كما قال الإمام الذهبي على تعظيم الأئمة لعفان، فإنه لم يقتله وإنما منع عنه ما كان يعطيه. فلما جاء إلى بيته، يقول إبراهيم الديزيل، لامه أهل بيته، وكان في بيته 40 نفرا، أنا من النساء وأبناءهم وكذا، معنى من الذي سيعطي هؤلاء المال، ومن الذي سيأتي لهم بالغذاء. فقال لما لاموه، قالوا: في السماء رزقكم وما توعدون. قال رحمه الله إبراهيم بن ديزيل، قال: فما لبث حتى دق الباب رجل، قال: ففتحت له الباب وكأنه رجل سمان أو زيات، معنى رجل من التجار. فقال: خذ هذا واعطيه عفان، وقل له جزاك الله خيرا على الإسلام والمسلمين. قال: ثبتك الله كما ثبتت أهل الإسلام. فأعطاه هذا وقال: يجري عليك كل شهر، معنى عوضه الله عز وجل بما فقده من ذلك الأمير الذي قد يكون فيه أيضا شوائب العطاء. فقال فعفان كان متثبتا عظيما في أهل الحديث، وكان أيضا من العلماء الذين يعرفون علم الرجال، حتى أنه كان يمزح، قال يحيى بن معين: اجتمعنا مع عفان أنا وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة، فقال عفان: 3 ضعفاء في 3، أحمد في إبراهيم بن سعد، وعلي أيضا كان معهم، علي ابن علي بن المدين أبو الحسن. فقال: 3 ضعفاء في 3، أحمد في إبراهيم بن سعد، وعلي في حماد بن زيد، وشريك وأقصد أبو بكر بن أبي شيبة في شريك ابن عبد الله النخعي. قال له علي بن المديني قال ورابعهم عفان في شعبة. قال عفان في شعبة، وهذا من باب المزاح، وليس هؤلاء ضعفاء، لكن هؤلاء سمعوا منهم وهم صغار. علي سمع من حماد بن زيد وهو صغير، وكذلك أحمد سمع من إبراهيم بن سعد وهو صغير، وأبو بكر بن أبي شيبة سمع من شريك وهو صغير، وهذا لا يدل على أنهم ضعفاء، وإنما سمعوا وهم صغار لكنهم أثبتوا ما سمعوا. فذكر له علي أيضا عفان في شعبة، لأن عفان سمع من شعبة وهو صغير. قال رحمه الله حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد البصري أبو بكر، وهو حافظ كبير من حفاظ أهل البصرة، معنا يذكر مع إسماعيل بن علي وحماد بن زيد وغيرهم من حفاظ أهل البصرة. وهيب بن خالد الكبسي أو الكبسي أبو بكر البصري رحمه الله. وكان كما قال علي المديني لا يعرف رجلا بعد شعبة يعرف الرجال كوهيب بن خالد. قال حدثنا داود بن أبي هند وهو أيضا أبو بكر البصري، وهو حافظ من حفاظ أهل البصرة، وهذا الإسناد كلهم حفاظ كبار، وهذا يدل على صحة هذا الحديث، مع أن هذا الحديث ليس موجودا في الكتب الأخرى، وهذا يدل على علو إسناد أبي العباس محمد بن يعقوب. أنا هذا الحديث مع صحته ومع هذا الإسناد القوي، إلا أنه غير موجود في البخاري ومسلم، بل في الأمهات الست، بل أيضا حتى في المسانيد الأخرى، مع أن أحمد قد سمع من عفان بن مسلم كثيرا. قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا أبو نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة البصري قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أيضا غيره. قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قام خطباء الأنصار، وهذا حصل في سقيفة بني ساعدة، لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فأخبر رجل أبا بكر وعمر أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فذهب إليهم ومعهم أبو عبيدة بن الجراح وغيره من الصحابة، فجعل بعض الأنصار يقوم ويتكلم فيقول يا معشر المهاجرين، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قارن معه رجلا منا. أنا غالبا يجعل مهاجري وأنصاري، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا. وكان الأنصار يحبون أن يكون سعد بن عبادة هو أيضا له شيء في هذا الأمر، أي في الخلافة. قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك، أن يذكرون هذا الأمر، ثم قام زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت يعتبر من الأنصار ومن خيرة الأنصار رضي الله عنه. قال فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من المهاجرين، وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره، أنا مثل ما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيضا نكون أنصار خليفته، وصدق رضي الله عنه. قال ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، ثم قال أما لو فعلتم غير ذلك أو غير ذلك لما صالحناكم. ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه، أنا هذا الذي تبايعونه. ولهذا قال عمر أيرضى أحدكم أن يتقدم أبا بكر، أنا هل يستطيع أحد أن يكون في الخلافة مقدما على أبي بكر؟ أنا والصحابة رضي الله عنهم كلهم يعرفون فضل أبي بكر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقدمه في الصلاة كما استدل بذلك عمر، وكان صاحبه في الهجرة أيضا استدل بذلك عمر في ذلك اليوم. فلهذا أجمع العلماء على ذلك، أو أجمع أقصد الصحابة على أن يكون أميرهم وخليفتهم عمر رضي الله أو أبو بكر رضي الله عنه. قال: فهذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا. فلما قعد أبو بكر، معنى بعدما بايعوه، قعد على المنبر، نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به. أنا لما نظر لم يرى عليا في القوم، فقال أبو بكر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وختنه: أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال علي رضي الله عنه: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معنى لا تعاتبني، فأنا أقر بذلك، لكن الذي خلفه شيئا مما يكون، معنى أراد أن يخفف عن فاطمة الحزن، فلهذا لم يبايع أبي بكر في بداية الأمر. قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايعه. وهذا يدل على أن علي بايعه في ذلك الوقت، لكن أخفى ذلك على فاطمة، ثم بايعه مرة أخرى. هذا الجمع جمعه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول كما جاء في الصحيح أن عليا بايع بعد موت فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه. قال: ثم لم يرى الزبير بن العوام، فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحوارية: أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايعاه. وهذا يدل على أن الزبير أيضا بايع في نفس الوقت، وهذا هو الصحيح، لكن قد يكون علي أخفى مبايعته على عن فاطمة، ثم بعد ذلك أيضا جهر بهذه المبايعة. والمهم أن أبا بكر رضي الله عنه بويع بإجماع المسلمين، وكذلك بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الإشارات كثيرة، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة كما في البخاري، وطلبت منه شيئا، قال لها: أتيني. فقالت: إلا ما جدك. فقال: أتي أبا بكر. وكذلك أيضا قال أيضا كما في البخاري: ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وقال أيضا: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان صاحبه في الهجرة، فلا يشك أحد من المسلمين بدرجة أو بفضل أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول: دعوا لي صاحبي. كان يقول: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام. فلهذا فبايع الناس أبو بكر رضي الله عنه، واستقر أمر الناس إلا ما كان من أهل الردة، فقاتلهم أبو بكر حتى رجعوا. طيب، إن شاء الله تعالى نكتب هذا، والله تعالى أعلم.